وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه. وبعد، فما النوع السادس من أنواع الخيار؟ ألا وهو خيار التخبير، خيار التخبير أو خيار الخيانة. وخيار التخبير يثبت فيما إذا أخبره البائع بالثمن عند البيع، يعني مأخوذة من أن البائع يخبر المشتري بالثمن، أي إذا باع شيء وقال المشتري كم الثمن، قال الثمن 100 جنيه، أي إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن، يبقى المشتري بيسأل البائع أو البائع يدل على الثمن دون سؤال من المشتري. قال 100 جنيه، قال له بعته عليك برأس ماله ب100 جنيه. البائع يقول له بعت عليك برأس ماله 100 جنيه. فإذا تبين فيما بعد أن رأس المال 90 جنيها مش 100، فحينئذ يثبت له الخيار، أي للمشتري يثبت له الخيار بسبب إخبار البائع إياه برأس ماله وقد تبين غير ما قال. مثال: إذا اشتريت سيارة مثلا 80,000، ثم جاءك رجل وقال بعنيها برأس مالها، ونعرف إن الكلام ده له أصل في الشرع، بعنيها برأس مالها، قلت بعتها عليك برأس المال، قال كم؟ قلت 100,000، فقال قبلت، مع أن المشتري قال بالقبول والبائع قال له بإخبار الثمن، ثم تبين بعد ذلك أن الثمن 80 جنيها، فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له، قال له الثمن 100 والحقيقة أن الثمن كام؟ 80. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار في رد هذه السلع، رد هذه السيارة، أم أن يمسك بها. ويثبت هذا الخيار، خيار التخبير، في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، وهذه الصور هي الممكنة عقلا لحدوث هذا النوع من أنواع الخيار. يثبت هذا الخيار في التولية وفي الشركة وفي المرابحة وفي المواضعة، هذه الأصناف الأربعة هنعرف معناها المبسط الآن، وهذه هي الصور التي من الممكن أن يحدث فيها هذا النوع من أنواع الخيارات. فالتولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يصير وليا له، أي متابعا له، كأنه يقول له وليتك ما توليت، وكأن البائع بيعطي المشتري هذا الشيء، هذه السلعة، بنفس الثمن الذي اشتراها به. هذه هي التولية. يعني أنا اشتريت سيارة 20,000، وواحد صاحبي قال لي بيعني السيارة دي برأس مالها، اديت له السيارة بنفس الثمن اللي أنا اشتريت به ب20,000، دي اسمها تولية. فإذا اشترى رجل سيارة 100,000 وجاء آخر يريد شراءها، فقال له بعتها عليك برأس مالها 100,000، فهذه هي التولية. فإذا ظهر، أي فيما بعد، أن البائع اشتراها بأقل من 100,000 وكذب على المشتري، ففي هذه الحالة يثبت للمشتري الخيار. يبقى ده أول صنف أو أول نوع من الممكن أن يقع فيه هذا النوع من أنواع الخيارات، هي التولية. النوع الثاني الشركة، وهي أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، بيبيع جزء من السلعة يشاركه في السيارة، يشاركوا في المحل، يشاركوا في أي شيء اشتراه كشراكة بنصف الثمن أو بربع الثمن أو بثلث الثمن حسب ما يتفقا. مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن أو الثلث أو الربع. فالتولية هي أن يباع عليه السلعة كاملة، حمكم الله، أن يباع عليه السلعة كاملة للتولية، يعني بيخليه مكانه. شاري سيارة بمئة ألف بيقول له خد السيارة بالمئة ألف، دي التولية. إنما الشركة يقول له اشترك معايا في السيارة دي بخمسين ألف، هي تمنمائة ألف وانت هتاخد نصها يبقى بخمسين ألف. فإذا ظهر أيضا فيما بعد إنه هذا البائع لم يصدق مع المشتري في هذه الشركة وقال له السيارة بمئة ألف واداله نصها بخمسين أو اشترك في نصفها بخمسين، فمعنى ذلك إن ظهر بعد ذلك إنه السيارة كان تمنها تمانين ألف مش مئة ألف، يبقى في الحالة دي البائع كذب على المشتري، وفي هذه الحالة أيضا للمشتري حق فسخ العقد ورجاع هذه السلعة وما يكونش شريك ويأخذ ماله كاملا. مثال ذلك، اشترى رجل أرضا بمائة ألف وجاء آخر وقال له اجعل لي نصف الأرض أريد بناء بيتا لأبنائي عليها، فقال له أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال، فدفع له خمسين ألف، فهذه شركة. فإن تبين أن هذا البائع اشترى الأرض بأقل من هذا الثمن الذي قال للمشتري عليه فللمشتري حق الخيار. والنوع الثالث من الأنواع الممكنة أن يقع فيها هذا النوع من أنواع الخيارات هي المرابحة. المرابحة، وعاوزين نفهم مع بعض معنى المرابحة لأن دي مهمة جدا جدا في التعاملات في البنوك الإسلامية. إن بعض الإخوة اللي مش فاهمين الأوضاع يظنوا إن هو بالطريقة دي بيشتغل بالربا، هو مشتغلش بالربا ولا حاجة، ده هو نوع من أنواع اللي الشرع أقره. صحيح إحنا ما اعتدنا عليها، ولذلك دايما أناري بقول إنه الرجل اللي واقف هناك في البنك يقول في النهاية هو التمن كام، مش لازم يبين التفصيلة حسابها ازاي، مع انها المرابحة هي كده انه يبين التفصيلة دي، لكن الناس لما بيعمل كده بيظن ان هو بيشتغل بالربا وهذا كلام غير صحيح. فما هي المرابحة؟ ان يبيعه برأس ماله وربح معلوم. بيقول وقف علي بكذا وانا هربح منك كذا، سواء هذا الربح مقطوع او كنسبة، سواء بيقول له السيارة دي بخمسين الف وانا هكسب منك خمس تلاف، او بيقول له انا هكسب منك خمسة في المية، سواء قال كده او قال كده، فهذه هي المرابحة. فالمرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، فيقول بعتك برأس ماله وربح كذا وكذا، أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر أو الثمن، سواء عين الربح أو النسبة، فهذه هي المرابحة. مثال، اشترى سيارة بمائة ألف وجاء آخر وقال أنا أريد أن أربحك فبعنيها بربح عشر تلاف، فيقول البائع بعتك هذه مرابحة، زي أصل تمنها زائد مكسب عشر تلاف. ومن الممكن أنه يقول له بأصل تمنها زائد ربح عشرة في المية، هي نفس النتيجة، ربح عشرة في المية هتجيب العشر تلاف، وربح العشر تلاف نفس الكلام. أو يقول بعنيها وبربح العشر فيكون مئة وعشرة آلاف. فإذا تبين أن البائع اشترى السيارة بأقل مما ذكر للمشتري وبقول له رأس مالها كام وهربحك فيها عشرة في المية، فإن قال له هي ب100,000 وظهر للمشتري فيما بعد إن هي كانت ب80,000، يبقى في الحالة دي كذب على المشتري، فللمشتري حق الرجوع عليه في هذه السلعة في المرابحة دي، ما تنفعش يعني، ممكن يرجع عليه وله الحق في مسألة الخيار في هذه الجزئية. وضحت مسألة المرابحة؟ يعني الآن لما بنجد الموظف في بنك فيصل يقعد يحسب ويقول طبعا مسألة ما بنتكلمش عن القرض، انما بنتكلم على مسألة المرابحة. انت مش عاوز اصلا مسألة القرض لانه هيكون فيه ربا مثلا، او البنك ما بتعملش بالقرض مثلا، لكن بتعامل عشان يقرضك مال، بتعامل بطريق اسمه طريق المرابحة. يقول لك اختار سلعة انت محتاجها، اختار سلعة من السوق انت محتاجها، وهات لنا عرض اسعار به، يعني انت اللي بتروح تعمل كل حاجة بايدك، هات عرض اسعار بالسلعة دي. يروح الزبون يجيب عرض اسعار من شركة واثنين وثلاثة بالسلعة الفلانية وسعرها كذا، يقوم البنك المفترض انه يشتري السلعة دي ويحوزها مخزنه ويبيعها على الزبون باتفاق على انه هيربح البنك منه 20%, 17%, 15%, 10% باصل تمنها زائد الربح المعلوم ده، هي اللي اسمها المرابحة، دي اللي اسمها المرابحة. فاذا فعل كذلك البنك فلا حرج عليه، والصفقة سليمة 100% وما فيش فيها اي شبهة ربوية خالص. لكن الشبهة اللي عندهم زي ما قلت قبل كده انه الموظف يعني ربما لا يفقه بعض الاشياء في مسألة البيوع لانه مش متدين، فيقول للزبون خد انت روح استلم السلعة، ما يحوزهاش عنده في مخزنه. ايضا من المشاكل، ودي من المشاكل الادارية الكبيرة في البنوك الاسلامية، انه يعني يتفق مع الزبون قبل ما يشتري السلع، يعني يكتبوا الشيكات ويكتبوا الأوضاع كلها والعقد وبتاعه وكلام من ده قبل ما البنك يروح يشتري السلع من صاحبها أو من المعرض، وطبعا باع ما ليس عنده وقع في محظور آخر. لكن النقطة اللي احنا بنتكلم فيها مسألة المرابحة، ان هو يقول هبيع عليك برأس مالها زائد ربح كذا، ما فيهاش اي شبه ربوي خالص، نوع من انواع البيوع المسموح بها في الشرع وهي المرابحة. الفايدة بتقترض مبلغ وبيفرض عليك نسبة مقابل اقتراضك هذا المبلغ، يعني انت بتاخد فلوس، بتاخد قرض، بتاخد 100,000 بيحسبه لك ب117، انت مضيت على ايه؟ على 117 واستلمت ايه؟ 100 مال بمال، وفيه فرق، يبقى ما يصلحش. لكن لما تشتري سلعة مسألة تختلف، سلعة بمال مسألة تختلف خالص. يبقى هنا الحل فيها ان دي سلعة تباع بأي ثمن، وان ده مال لا يجوز بحال من الأحوال انه نقترض ويجر هذا القرض نفعا. اما المسألة الرابعة فهي المواضعة، أن يضع من الثمن فيقول بعتك إياه بخسارة 10,000 أو بخسارة العشر، يعني هي عكس الإيه؟ المرابحة. المواضعة عكس المرابحة. مثال: اشترى سيارة ب100,000 وجاء رجل وقال أريد شراء هذه السيارة، فقال له اشتريتها ب100 وأضع لك 10,000 أو أضع لك 10% أو العشر فتكون ب90. فإذا ثبت أن البائع اشتراها بأقل من 100 فيثبت الخيار للمشتري، ولا بد في جميعها أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرفه صار مجهولا، ومن شرط صحة البيع العلم بالثمنية كما ذكرنا في أثناء الكلام عن الشروط من قبل. ايوه، يعني انا اشتريت سياره وماليش رغبه فيه، مش لاقي لها بيع، هعمل ايه؟ وعاوز فلوس، لازم اتجاوز عن جزء من ثمنها عشان ابيعها. كنت شاريها ب100,000، ايه السيارات نزلت، فاصبح قيمه السياره الان اقل. فانا لما هقول له انا اشتريتها بكذا وهضع لك من ثمنها العشرة، هضع لك من ثمنها 20%، هضع لك 30% حسب ما انا عاوز ابيع بقى. يبقى دي اسمها المواضعه. هذه الصور الأربعة هي في الغالب هي التي يحدث فيها مسألة التخبير بالثمن أو الإخبار بالثمن، وبناء عليه يقع خيار التخبير للمشتري إذا حدث الكذب من البائع على المشتري في هذا النوع من أنواع البيع. وهذا الذي قلناه هو مذهب الحنفية والمالكية. وأما مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا خيار، يعني المذهب اللي احنا بندرسه أنه ما فيش خيار للمشتري، ولكن يلزم المشتري أو يلتزم المشتري بالعقد مع وضع الزائد عنه. مع وضع الزائد عنه يعني ايه؟ يعني لو جينا في مسألة التولية وقلنا السيارة دي ب100,000 وانا هبيعها برأس مالها لفلان الفلان، فعرف من طريق او اخر ان السيارة منها 80,000، يبقى المذهب بقى بيقول يعمل ايه؟ يتردله تنقيبة 20,000، يترد له 20,000. يبقى يترد المشتري في الحالة ديت 20,000 والبيعة تفضل زي ما هي، العقد صحيح. ده المذهب. لكن مذهب الحنفية والمالكية وهو الراجح انه له الخيار عكس ما فعل البائع او ما قصد البائع. ان كان مثلا في المرابحة، كان في المرابحة مثلا بنقول انه قال السيارة دي ب100,000 وهيربحن فيها المشتري العشر، هيربحن فيها المشتري العشر. طيب لو تبين ان تمنها 80,000 مش 100، يبقى في الحالة دي نشوف 80 عشرهم كام؟ 8. يبقى اصبح تمنها زائد الربحية بتاعتها كام؟ 88,000 مش 110,000. يبقى هيرد عليه هنا كام؟ 22,000. ما هو كان تمنها 100، كان تمنها كذب عليه وقال 100، كان تمنها كذب عليه وقال ان هي 100، وقال له هيربحه كام؟ العش. يعني اصبح كام؟ دفع له كام؟ 110. انتم معلش كنتوا ادبي. فلما دفع 110 لكن تبين ان تمنها الحقيقي كام؟ 80، وعشرهم كام؟ 88 من 110، يبقى الباقي كم هيرده؟ 22. فهمتم؟ طيب في المواضعة بقى، كانت سيارة ب100,000 وقال له أنا هضع عنك إيه العشر، العشر يبقى أصبحت السيارة بكام؟ ب90. لكن تبين إن تمنها إيه؟ 80. يبقى لما يحط عنه العشر يعني هيحط كام؟ 8. يبقى أصبح تمنها كام؟ 72. هو دفع كام؟ 90. أيوة 18. تفهمت؟ مسائل هاي. طيب جزئية برضو عشان نفك الإشكال فيه، لو في مسألة مثلا المرابحة، الوقت قال له أنا السيارة ب100,000 وأنا عاوز ربح 10,000 جنيه، عاوز ربح 10,000 جنيه فيه، يبقى هيرد له كام لما يعرف إن تمنها 80,000؟ 20 ولا 22؟ ماشي، بيوضح المسألة. هو طبعا على الظاهر هيتقال 20 لكن الحقيقة 22. ليه؟ لأنه هنتعامل بالنسبة، هنتعامل بالنسبة. العشر تلاف دول نسبتهم كم من تمنها الأصلي؟ العشر. يبقى لما نقول أصلها في تمنها 80 يبقى برضو بنزيد الربح لإيه؟ للعشر، ما هوش 10,000 لأنه كسب على 100,000 10,000، فالتمانين ألف يكسب عنهم كام؟ بنفس القيمة اللي هي العشر. يبقى نفس الإيه الكلام بالضبط، زي ما قلنا العشر زي ما نقول العشر تلاف. ولو قيل إذا ثبت أن البائع كاذب وأنه خان المشتري، ولذلك يسمى في بعض الأحيان أو في بعض كتب الفقه خيار الخيانة، خيار الخيانة يعني التخبير أو الخيانة يأتي بهذا الاسم. لو قيل إذا ثبت أن البائع كاذب وأنه خان المشتري وتعمد ذلك، فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من الخيار تأديبا للبائع وعقوبة له. وإن اشترى البائع بثمن مؤجل ثم باعها تولية برأس ماله، خدلنا من الحاجات دي كأنها زي ما بنقول الغاز. إذا اشترى البائع بثمن مؤجل ثم باعه تولية برأس ماله، كأن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله، فقال له المشتري كم رأس ماله؟ قال رأس ماله 20 جنيه، اشتريت الكتاب ده 20 جنيه. قال اشتريته وكان البائع قد اشتراه 20 جنيها مؤجلا ولم يخبر البائع المشتري بهذا الخبر. يعني أنا اشتريت كتاب بالأجل من إحدى المكتبات، الكتاب ده بثمنه 20 جنيه، واحد قال لي تبيعه لي برأس ماله تولية يعني، قلت له مال أبيع بكم رأس ماله؟ 20 جنيه. لكن أنا ما قلتلوش إنه كان 28 جنيه بالأجل، والمعروف إن تمن الأجل أكثر من تمن النقد، معروف إن تمن الأجل أكثر من تمن النقد. ففي الحالة دي يبقى لما يبيعهوله بعشرين جنيه نقد يبقى باعهوله برأس ماله؟ ما باعهوش برأس ماله، يبقى أصبح فيه كذب. لا كذب، ما هيش مرابحة دي، أصبح فيه كذب. احنا بنتكلم على التولي يعني البيع دي كالتولي. ومعلوم ان الثمن المؤجل يكون اكثر، فاشتراه المشتري وصدقه واخذه ب20 ثم تبين ان هذا الثمن كان ثمن مؤجلا، فالبائع صادق في انه اشتراه ب20 لكنه بثمن مؤجل. دي الحتة اللي خباها وحجبها عن المشتري، فيكون للمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده. ليه؟ لأنه كان الصح أنه يقول له أنا شريه ب20 جنيه مؤجل، بحيث أن تبقى المسألة تولية، لأنه هيحل محله تماما، هيحل محله تماما. وتعليل ذلك أن البائع غره وخدعه فنعامله بنقيض قصده، والمذهب مذهب الإمام أحمد أنه ليس له حق الفسخ ولكنه يأخذه بأجله، يأخذ الكتاب ده بالأجل زي ما البائع بالضبط كان شري. وتعليل ذلك في المذهب أنه في هذه الحالة لا ضرر عليه، إذ إنه زاده خيرا، أنه لما كان هيدفع 20 جنيه نقد فوري لما هيتأجله ويدفعه مقصات فايدة له ولا مش فايدة له؟ فايدة له. فهو في الأول أي ب20 جنيه نقدا قد رضي أن يشتريه نقدا ب20، والآن صار عليه مؤجلا ب20، والتأجيل أرفق به، فيقوم قد زاده خيرا لأنه سينتفع بالثمن فيبيع به ويشتري. 20 دول المنقودة في إيده هيتصرف فيه وينتفع به. وإذا حل الأجل سلمه للبائع وليس له الخيار، لأن الخيار إنما هو لدفع الضرر وهنا لا ضرر، ده كلام المذهب. ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا. قال يا عم ده هو مش هيدفع الفلوس الوقت وتأخر عليه مع انه كان موافق انه يدفعها كلها الوقت. بنقول ممكن نقول برضو زاده شرا. ليه؟ لانه مسرف بالفلوس اللي بتيجي معاه بيصرفها على طول. فالعشرين جنيه دي ما دفعهاش الوقت مش هيعرف يدفعها مؤجلة بعد كده. واضح؟ ممكن يبقى في الحالة ده هي ضرر عليه ولا فايدة؟ ضرر عليه، ضرر عليه. وذكر في الإنصاف عن الإمام أحمد إذا بان الثمن مؤجلا فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. أي رواية أخرى عن الإمام أحمد ليست هي كلام المذهب بتقول بأن الإمام أحمد بيبين لو أنه ثبت أن البائع باع بنقد أو منقود مباشرة وهو قد اشترى بالخيار وباعه تولية، أي حل المشتري محل البائع مباشرة بنفس الثمن برأس ماله، ففي هذه الحالة للمشتري الخيار أن يفسخ أو أن يمسك. نقطة أخرى، وإذا اشترى البائع ما باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن حيلة ثبت للذي اشتراه بتخبير الثمن الخيار. يعني إيه؟ بالأمثال تطرح الأحوال. رجل يطلب من آخر 1000 جنيه دينا عليه، مديون له ب1000 جنيه، قال له أنا عاوز 1000 جنيه بتاعك، والذي عليه الدين يماطل، كلما طالبه صاحب الدين قال انتظر ما معيش. وفي يوم من الأيام اشترى صاحب الدين من المدان سلعة تساوي 800، هو اللي عليه الدين عليه قد ايه؟ 1000. هو اشترى سلعة بتساوي 800، فلما اشتراها قال له المشتري، ما هو مش طايل حاجة، فلما اشتراها قال له صاحب الدين للبائع اللي هو المماطل اذا هذه مقاصة، انت مش عليك 1000 وانا اشتريت منك ب800، يبقى ديت قصدي. يبقى في الحالة دي السلعة وقفت على المشتري هنا بكام؟ ب1000، لكن هو حقيقة قيمتها كام؟ 800، لكن هو عمل الحيلة دي عشان يخلص ايه؟ حق، خلص حق. طيب نقول لما يجي واحد يشتريها منه تولية قال له راس مالها كام؟ يقول له 1000 ولا يقول له 800؟ هنا الكلام، لو قال له 1000 يبقى في الحالة دي كذب ويبقى للمشتري حق الفسخ له الخيار، لكن لو ما كذبش عليه خلاص. لو قال له على الحقيقة، أنا الحقيقة كان عندي فلان لي 1000 جنيه واشتريت منه البضاعة هي ب800، لكن تخليص حق هي وقفت علي ب1000، بيقول له القصة بيقول له الحقيقة، يبقى في الحالة دي ما غبنوش ولا ظلموا ولا كذب عليه، وفي الحالة دي ما يكونش للمشتري الخيار في رد السلعة مرة أخرى. مسألة أخرى، إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة، أي أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له وهي لا تساوي 100 لكنه اشتراها 100 لأنه صديق، أو اشتراها 100 لأنه رأى أن هذا الرجل فقير فقال أزيد الثمن محاباة له وجبرا لخاطره، ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال إن ثمنها 100، فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من المحاباة، لأن الإنسان إذا حاب أحدا لا يهم أن يزيد عليه، وأنه إذا باع عليه أيضا لا يهم أن ينقص منه. يعني النهاردة أنت صديق لي وأنا ببيع سلعة وأنت شايفني راجل مسكين، فالسلعة أصلا ب100 جنيه، قلت لنا أخدها منك ب120، يبقى الثمن اللي أنت فرضته ده فرضته إيه؟ محاباة، فرضته محاباة. حابتني بالتمن ده، زدت في التمن ده ليه؟ لصدقتك لي، او لانني من المساكين محاباة. طيب لما جيت تبيع السلعة بالتخبير بالثمن، ما قلتش للمشتري انه السلعة اصلا في الاسواق تساوي 100 وانا اشتريتها ب120 محاباة لصاحب السلع، وانما اخبرته بانك اشتريتها ب120 مباشرة. طب في الحالة دي، وعليكم السلام، طالما ان المشتري اشتراها بتخبير الثمن، يبقى بنقول له في هذه الحالة طالما ظهر لك ان هذه السلعة زيد في ثمنها محاباة فلك الرد، لك الخيار، اما ان تمسك بالسلعة واما انك تردها، ترد السلعة وتأخذ ايه؟ الثمن. وضحت؟ وكذلك اذا اشتراه لرغبة تخصه، اي الذي باع بتخبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، ليس لانها زادت في السوق، بل لرغبة تخصه هو. لو قلنا المثل الواضح في المسألة دي، واحد جنبه حتة أرض جنب بيته، والأرض دي للبيع، فصاحب الأرض لما شاف إن ده جاره فزاد عليه في التمن، والمشتري قابل لأنها تصلح بيته، هيقدر يوسع في بيته ويوسع على أولاده، فاشترى بدل ما يشتري الأرض دي ب100,000 اشتراها ب120,000، لكن هي لا تساوي إلا 100,000، فاشتراها هو من أجل مصلحته هو أو لرغبة له هو، اشتراها ب120. في الحالة دي لما يرجع في كلامه وعاوز يبيعها لزيد من الناس برأس مالها، يبقى يقول رأس مالها، رأس مالها اللي في السوق ولا رأس مالها اللي هو اشترى بيها؟ لو قال اللي اشترى بيها واكتفى بذلك، يبقى كذب على المشتري تولية، وفي الحالة دي له الحق في الفسخ. لكن لو بين له وقال له أنا اشتريتها عشان أصلح بها بيتي ب120 ولكنها لا تساوي إلا 100، وقابل المشتري أن يشتريها ب120، يبقى في الحالة دي ملوش خيار في الحالة دي. واضحة؟ وكذلك لو اشتراها في أيام الموسم وقد فات الموسم، وطبعا المسألة واضحة أيضا في هذه الجزئية، مسألة الأنعام في عيد الأضحى عشان الأضاحي، أنا النهاردة عاوز أضحي والموسم داخل علينا، معروف أن الأسعار بتزيد ولا بتقل في الموسم؟ بتزيد، الحاجة أمومية بتبقى ب150. طيب أنا جيت اشتريت في الموسم عشان أبيع وأكسب، وفضل عني بعض الأشياء أو بعض البقر، واحد قال لي بيع لي البقرة دي برأس مالها، بيعني البقرة دي برأس مالها بعد ما الموسم فات خلاص. فلو أنا قلت له ب150 وأنا شراها فعلا ب150 دون أن أظهر له وأبين له إن أنا اشتريتها في الموسم اللي الأسعار بتبقى زايدة فيه، يبقى في الحالة دي له الحق في الخيار. لكن لو أظهرت له إن وقت شراها كان في الموسم وأكيد سعرها عالي عن سعرها المعتاد، ففي الحالة دي لا خيار له إن قابل بشراء هذه الشاة بهذا الثمن. واضح؟ وإذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيري بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. كلام صعب. شوفوا العلماء يعني قعدوا القواعد بحيث ان المسائل تبقى كلها واضحة. يقول لك لو انه اشترى كيس السكر ده بمئة جنيه، اشتراه بمئة جنيه وبعدين باع من هذا الكيس نصفه بأي طريقة أراد، ثم بعد ذلك جاءه رجل قال له بيع علي هذا السكر، فقال له بخمسين جنيها برأس ماله خمسين جنيه، برأس ماله خمسين جنيه، سواء بقى المشتري اللي طلب منه يبيع عليه برأس ماله أو البائع اللي عرض على المشتري برأس ماله، برأس ماله بخمسين جنيه. أهل العلم قال له الخيار في هذه الحالة لو علم أنه اشترى كيس السكر بمائة جنيه. قال له طب النص ده واقف بخمسين. يقول لك لا، هو ما اشتراش ده بخمسين، ما اشتراش ده بخمسين، إنما اشتراه من ضمن صفقة بمائة جنيه. شوفوا الدقة. ما هو الشاري الجزء ده هو لوحده بخمسين، وإن كان هو هيساوي خمسين لكنه كذب على المشتري، وطالما كذب على المشتري بقصد انه يبيع يبقى نعمله بايه؟ بغير قصده. نقول للمشتري الخيار في الرد ان اراد ان يمسك او يرد. وتعليل هذه المسألة ان الناس يفرقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة، وقد يزيد الانسان الثمن في الجملة او في التجزئة حسب الرغبات. يعني ربما مرة تجد بعض الأشياء زادت في الجملة عن التجزئة، ودي بتحصل كتير. يعني بعض الشركات تقوم تدي منتجها لبعض الناس المعينة، يقوم يبيع بالتجزئة أكتر من أنت تروح تجيب من تاجر الجملة، أقل من من تجيب من تاجر الجملة، أقل. ليه؟ لأنه عاوز يجعل السلعة دي تخص بمين؟ بالمحل الفلاني ده او بالوكيل الفلاني ده، عاوز يخليها عنده بس. فلذلك ربما تكون التجزئه سعرها اقل من سعر الجمله، وربما تكون اكثر في العاده هو كما هو معلوم اكثر من سعر الجمله. في العاده ان سعر التجزئه اكثر، لكن بنقول بعض التجار اللي يستوردون بعض البضائع عاوزين يحتكروا هذه السلع عند فلان الفلاني، يوم اي واحد يروح لهم تاني يزودوا عليه في الثمن عشان يروحوا لبتاع التجزئة ده الوكيل بتاعه، لأنه الوكيل ده هو اللي مستمر معاه، يقول لك ده اللي ماشي معاه على طول، لكن ده زبون طياري فأنا أديله بالسعر العالي عشان ما يجليش تاني، وأثبت الزبون اللي مستمر معايا ده بصفة دايمة. فربما بعض الأحيان بنقول التجزئة أعلى في السعر وربما تكون أقل في السعر. وقد يزيد الإنسان الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات. وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء، وألا يقال من بعض الناس ما ليس بحادث. يعني المطلوب إن كل واحد ساعة البيع إن كان هيبيع برأس ماله يبقى مطلوب إنه يبين تماما، زي ما ضربنا الأمثلة في عدة الحالات الإيه السابقة الذكر، يعني البيان الواضح. حتى بنقوله لو إنه شارك السكر بمية وجي بيع نصه بخمسين بنقول كده، بقول له بيع لي برأس ماله، فما ينفعش البيعة دية إلا إن أقرها الإيه المشتري بعد علمه ب إن هذا الكلام حدث جملة، إنه اشترى كيس السكر بمية كل، ما اشتراش دهية بخمسين. وكذلك إذا زيد في ثمن السلعة عن المعتاد في المجلس مثال اشترى رجل شيئا بمئة وفي أثناء المجلس قال البائع أنا مغبون لا أبيع إلا بمئة وعشرين وإلا فالآن لي الخيار. طبعا معروف خيار المجلس، فهم لسه قاعدين سوا ولما باعوا بمية رجع البائع قال له لا أنا كده مظلوم يا عم، يا إما إحنا لسه الوقت في وقت الخيار كل واحد ياخد حاجته وإيه ينصرف، أنا هاخد بضاعتي تاني وإنت تاخد فلوسك ومش عاوزين إيه البيعة دي. فقال له يعني عاوز تبيع بكام؟ قال له بمية وعشرين. فوافق المشتري واشتراها بمية وعشرين، فزاد الثمن عن سعرها الأصلي أو عن قيمتها بالمعنى الأصح الايه العشرين، زاد ثمنها عن قيمتها الأصلية العشرين. هي في الأسواق تساوي مئة، لكن لما رجع عليه في المجلس وهو له رغبة في شراها اشتراها بالمئة وعشرين. طيب لو حب يبيعها تولية، واحد جاء قال له أنا اشتريها برأس مال، في الحالة دي هو شاريها بكام؟ بمئة وعشرين. بنقول لو باعها له بمئة وعشرين دون أن يبين له فللمشتري في هذه الحالة الخيار، حق الخيار. شفتوا الدقة؟ الشرع عاوزك تكون واضح، مراية بيضة، مش عاوز لف ودوران في البيوع اللي كلها لف ودوران. يعني ما أعتقد إلا من رحم ربي الآن يبيع بيعا صحيحا. مسألة شائكة بمعنى الكلمة. أنت دفعت فعلا 120 لكن الشرع يقولك لا، بين بين إن هي زيدت عليك 20 في المجلس، قول إنه كان تمنها 100 واتفقنا فعلا بالعقد على 100 وبعدين في المجلس قال لي يتدفع 120 ينفض البيعة دي، تبين له كده. لو وافق إنه يشتري بهذه الصفة ملوش حق خيار بقى، لكن لازم تبين. إن لم تبين فله الخيار بعد ذلك، لو عالم بهذه المسألة يبقى له خيار بعد كده. واضح؟ أيوة يا أخي. مش هيسأل، إحنا اللي نبين. هو يعني معلش أنت ما جيتش من أول الدرس، بنقول إنه ده نوع من أنواع البيوع اللي أقرها الشرع ببيع اسمه بيع التولية. بيع التولية ده يعني المشتري بيكون محل البائع تماما، بيبيع برأس ماله، اشتراها بمية بيشتريها منه بمية، فهو بيقول له واقف عليك بكام، تمنها كام، اشتريتها بكام، انا عاوز اشتريها برأس ماله. فلما يقول له بقى بمية وعشرين هنا، يبقى في الحالة دي ما بينلوش ان زيدت عليه في الجلسة بتاع البيع، انما المفروض يقول له العقد كان بمية، العقد كان بمية وزيدت علي في المجلس الى 120. فلو قال له كده يبقى المشتري ملوش حق الرجوع عليه ويقول له لا خد بضاعتك وهات فلوسي. لكن لو ما قالوش وادها له ب 120 دون ما يعلم وعرف هو بعد كده بطريق او باخر، يبقى بنقول المشتري في هذه الحالة له حق الرجوع عليه. وضحت؟ ماشي. وكذلك إذا حط منه في مدة الخيار فعليه أن يخبر أيضا به. مثال لما تم البيع من البائع والمشتري وهما في المجلس، قال المشتري، المرة الأولانية كان مين اللي بيراجع بقى وبيزيد في الثمن؟ البائع. الوقت المشتري يا عم لا ده أنا مظلوم، أنا مغبون، البيعة دي كتير علي، أشتري منك بمئة وهو لا يساوي إلا ثمانين، واتفق أشتري منك بثمانين وهو يساوي إيه المئة، فاتفق على إنه يشتري منه بإيه وثمانين. فإذا اشتراه أحد من الناس برأس ماله فلا بد أن يقول له ما حدث أيضا. شوف الرغم من أنه يعني هينزل له أو أنه هيبيعه بثمانين حتى لا يفهم بعد ذلك أنه بالسلعة دي معابة فيها عيب. فهو هيقول له أصلا العقد كان بمية لكن أنا نزلت معاه لغاية ما وصلت للثمانين وإحنا كنا في المجلس قلت له مش عاوزها وهو كان محتاج فلوس فوافق على إنها بثمانين فرأس مالها ثمانين. ففي الحالة دي بيّن له ملوش حق بقى الخيار. لكن إن لم يبين ففي هذه الحالة له حق إيه؟ الرجوع على البائع بأن يعطيه السلعة ويأخذ رأس مال. احنا بنتكلم عن ايه الوقت؟ ها الجزء اللي احنا بنتكلم عليه الوقت ايه هو؟ خيار ايه؟ خيار التخبير. احنا بنتكلم عن خيار التخبير. خلينا في جزئية خيار تفهم الدرس كويس. الكلام اللي انا قلته مفهوم في خيار التخبير؟ انا بقول ان البائع لازم يخبر المشتري بما حدث. ما تقعدش بقى تشغل مخك بقى في اشياء ملاش لازم الوقت خالص. ليه؟ لان احنا بنقول الدرس بتاع النهاردة خيار التخبير. فخيار التخبير ده تخرج من ايه انت فاهم يعني ايه خيار التخبير؟ ما تسمعش الكلمة وتقول اه. لكن الامثلة اللي بنضربها الوقت عشان نبين ونوضح انه اهل العلم الى اي مدى كان الحرص منهم على ان يكون البيع صحيح. مسائل يعني نادرة، نادرة الوجود الان ان الواحد يسمع مثل هذا الكلام في البيع والشراء بيننا الآن. كذلك إن أخذ أرشا لعين، حد عارف إيه الأرش هو إيه؟ أيوة وقلنا في وقتها ودقينا شوية و ركزنا على مسألة النسبة، النسبة النسبة. فيبقى الفرق بين نسبة قيمتها سليمة إلى قيمتها معابة. ناخد بالنا من كلمة النسبة دي وضربنا مثل وقتها وقلنا إنه لو قيمتها وهي سليمة بمئة وقيمتها وهي معابة بتمانين وهو اشتراها اصلا بخمسين يبقى ينزل من السلعة قد ايه؟ خمس التمن مش عشرين، ينزل عشرة. ايوة عشرين في المية يعني عشر تلاف، يعني تبقى باربعين ما تبقاش بتلاتين. نوضحها تاني مسألة الأرش دي يعني نقطة برضو بنوع فيها عادة. ده في خيار العيب في الدرس اللي احنا أخذناه في خيار العيب بنقول واحد اشترى سلعة معابة، سلعة معابة واتفق هو البائع انه هيحتفظ بهذه السلعة مع أخذ الأرش. وقلنا الأرش هو فرق في نسبة بين نسبة السلعة وهي سليمة ونسبتها وهي معابة. كانت السلعة بمئة ألف قيمتها بمئة مش تمنها، قيمتها وفصلنا الكلام بين القيمة والتمن. قيمتها في الأسواق مئة ألف ولكن اشتراها المشتري بخمسين فقط، اشتراها المشتري بخمسين فقط ولم يظهر البائع عيبا ولم يعلم المشتري عيبا يبقى هو اشتراها كأنها ايه الوقت؟ سليمة مش معاب. يبقى اشتراها تمنها خمسين وهي قيمتها مئة. بعد ما أخذها جي يستعملها لأها معابة، لأها معابة. طيب هنقول يا أهل الخبرة العيب اللي فيها ده ينقصها قد إيه من قيمتها؟ من قيمتها مش من تمن، من قيمتها. قيمتها كانت كام؟ مية. لما جم يقولولنا قالولنا قيمتها تنزل لغاية ما تبقى بثمانين بسبب العيب الموجود ده. يبقى قيمتها اصبحت بدل المائة بقت ايه 80. يبقى بنقول القرش اللي ياخده المشتري قد ايه الخمس، ما نقولش 20,000، نقول الخمس. ليه؟ لانه اشترى بتمن غير قيمة، لكن لو التمن كان منطبق على القيمة نقول هي 20,000، لان هي الخمس هي 20,000، لكن التمن كان غير القيمة. فهو لما اشترى ب50 يبقى تنزل قد ايه من تمنها بقيمة النقص اللي حصل في القيمة بتاعتها. النقص اللي حصل في القيمة بتاعتها قد ايه؟ خمسة. 20,000 نزلوا من 100,000، يبقى الخمس التمن نزل بمقابل ايه؟ العيب اللي فيه. طب هو اشتراها ب50، يبقى الخمس بتاع ال50 قد ايه؟ 10,000. يبقى البائع يرد عليه قد ايه؟ 10,000. يبقى تمنها اصبح 40 وقيمتها اصلا 80، وهي معاب، وهي معاب، لكن وهي سليمة كان قيمتها 100 وكان باعها او تمنها كان 50. وضح مسألة القرش، كلمة القرش. طيب هنا بيقول وكذلك ان اخذ قرشا لعيب، فاذا اشترى الرجل شاه ب100 ثم وجد بها عيبا قوم ب20 فدفعها البائع للمشتري لانه هو اشترى بنفس الثمن، والذي اشترى الشاه باعها برأس ماله، فهل يقول انه اشتراها ب80 ام يقول بانه اشتراها ب100 ثم نزلت للعيب 20؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني يعني يقول ايه؟ انا اشتريتها ب100 لكن وجدت فيها عيب فاخدت قرش هذا العيب 20، يبقى اصبحت بعد ما اصبح فيها العيب او ما كان فيها العيب تمنها 80 جنيه. واضح؟ لكن لو قال له بقى مباشرة، لو قال له بعني الشاه دي براس مالها، قال له ب80 دون ان يوضح له، في الحالة دي نقول للمشتري الحق في خيار التخبير، يقول له خد يا عم الغنمة بتاعتك وهات ال80 جنيه بتوع. واضح؟ لكن لما يوضح له البائع ويقول له ان انا اشتريتها ب100 ولكن رد لي 20 جنيه بسبب العيب الموجود فيها، يبقى في الحالة دي ملوش ايه خيار. واذا اشترى انسان ثوبا متسخا ب10 جنيهات، الثوب مستعمل اشتراه ب10 جنيه ثم اعطاه المغسلة، يعني كان في بعض البقع ظنوا انه مش هيعرف يطلعها فاداه للمغسلة عشان تنظفه زي الحاجات اللي بتيجي من بورسعيد دي، فغسل ب2 جنيهات، فيقول قد حصل عليه بكام؟ ب12. تمن التوب 10 وصرف 2 جنيه عشان يصلح عشان يغسل. فجاء انسان وقال اريد ان تبعني اياه براس المال، عاوزك تبعهوني براس ماله. قال رأس المال 12 جنيها، نقول هنا لا يجوز، ما ينفعش، ما يقولوش كده أبدا. يقول له بقى اللي حصل، أنا شريه ب10 ودفعت عليه المغسلة عشان تنظفه 2 جنيه، يبقى في الحالة دي ملوش حق الرجوع عليه اللي هو المشتري في هذه الحالة. لكن لو اشترى بقى وقال له رأس ماله 12 على طول، يبقى في الحالة دي لما يعرف الحقيقة له حق الرجوع عليه بأن يأخذ الثمن الفلوس بتاعته ويرجع للبائع الايه السلع. واضح خيار التخبير؟ في حد له سؤال في خيار التخبير؟ طب بعد الأذان إن شاء الله. يعني هذا السؤال يشعرني بأن إحنا بعيدين لسه عن فهم البيع. يعني الوقت إحنا بنتكلم على جزئية معينة من البيع وهي مسألة التخبير، التخبير بالثمن، يعني بيبيع برأس ماله، بيبيع برأس ماله. طبعا اللي الاخ جمال بيقول عليه ده ما له علاقه خالص بالكلام اللي احنا بنقول ده، سؤال تاني بعيد خالص عن الكلام. يعني السلعه بيبقى مكتوب عليها مثلا 400 وممكن بيبيعها الواحد ب 350 وممكن يبيعها الواحد ب 370 وممكن ب 375 وهكذا. الكلام ده موقفه من الشرع، قلنا موقفه قبل كده، وقلنا ان سئل الانسان عن قيمة السلعة ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يخبر أحد الناس بثمن بقيمة وآخر بقيمة أخرى، لأنه بيسأل عن قيمة السلعة التي لا تتغير إلا إن كان فيها عيب، حصل لها عيب طارئ. لكن لو سئل عن ثمنها تبقى المسألة منتهي، يقول أي ثمن هو عاوز يبيع به، لأنه هو في الحالة ديات مش محدد له ربح معين يبيع به. وعشان كده قلت برضو اللي يجي يبيع فينا أو منا شيء وسئل، يعني اللي كان بيشتري منه فاهم فقال له قيمتها كام، ما يقولوش قيمتها كذا، يقول له أنا هبيعها عليك بكذا، أنا هبيعها عليك بكذا، يعني تمنها كذا. في فرق بين الاثنين، ده بيسأل في وادي وده بيرد في وادي تاني، بحيث أنه ما يوقعش نفسه في محظور شرع، لانه لو قال قيمتها كذا يبقى ملوش انه يقول لغيره قيمه تانية، يبقى لازم يقول القيمه هي هي. لكن لما يقول له انا هبيع عليك بكذا تمن كذا، يبقى المساله ايه واضحه. فهمت؟ الحمد لله. سلعه قيمتها تحدد في ان كانت تباع في الموسم يبقى بتمن بقيمه الموسم، إن كانت في غير الموسم يبقى في غير الموسم. يا جماعة التحديد ما له علاقة هنا خالص برضه، ما أنا بقول إلى الآن إحنا بعيدين تماما عن البيع، إحنا بنتكلم على جزئية تانية خالص، بنقول مسألة البيع بتخبير الثمن رأس مالها كام. هو بيسألك بقول لك رأس مالها كام، بيعها عليا ورأس مالها، ما فيش بيع بيتم ده إلا قليل نادر جدا. فأنت إيه علاقة التحديد السعر الوقتي انك عاوز تبيعها باي ثمن وبين الكلام اللي احنا كنا بنقوله في الدرس النهارده؟ الكلام اللي بنقوله في الدرس النهارده يختلف خالص عن مفهومكم. بنقول لما تسال او انه اشترط عليك انه تبيعها له براس مالها وانت شاريها في الموسم غاليه وهتبيعها في غير الموسم، يبقى لابد انك تخبره بانك شاريها في الموسم واسعار الموسم تختلف عن اسعار غير الموسم. ده مقصود كلامنا، ملهاش علاقة خالص باللي انت بتسأله الوقت. احنا عاوزين الاسئلة في التخبير. حد عنده سؤال في التخبير؟ السؤال ده حدد زي ما انت عاوز، مفيش مشكلة خالص. ده ملوش علاقة بالكلام اللي احنا كنا بنقوله خالص. انا اخشى كل ما اخشاه اللي انا قلته الوقت تفهموه خطأ وتطبقوه خطأ، دي مشكلة كبيرة. يعني احنا وضحنا المسألة بامثلة ونماذج كتيرة جدا بحيث ان ما حدش يبقى يعني المسألة عنده واضحة تماما. فالأسئلة السؤالين اللي اتقالوا دول معناه انه ما مش واخدين بالهم من اللي اتقال، وهذا مشكلة. نعم. المشتري يعني ان كان السلعة فيها عيب اتكلمنا فيها في الأسبوع الماضي، ان كان المشتري اختلف مع البائع في هذه المسألة، في مسألة إما صفة السلعة وإما سعر السلعة وإما عدد السلعة أو ما إلى ذلك، في أي شيء من مواصفاتها أو سعرها، أو اختلف البائع والمشتري في أي شيء مع بعض وتلفت أو ما تلفتش، هنعرفها في الأسبوع القادم. لكن الكلام اللي انت بتقوله ينطبق مع الاسبوع اللي فات، انه البضاعة لقى فيها عيب وسواء باعها سواء اكلها سواء استهلكها سواء ماتت، بنقول الاسبوع اللي فات قلنا في الجزئية دي ايه اللي يحصل، ياخد القرش. انت ما ذكرتش الوقت في سؤالك كلمة رأس المال دي، حد يسمع كلمة رأس المال منه؟ ايه يا جماعة اصحوا فوق، كل كلمة لها معنى. قال لا. انا هجاوب على حاجه في بطنك مش عرفني بيها، راس مال ده انت ما ذكرتهاش، هجاوب عليها من ايه؟ ايه قول. برضو باع براس مال معين. اي ايوه نعم نعم نعم، ما هو ده داخل برضو تحت خيار العيب على طول. طالما في عيب موجود في السلعه بياخد الفرق على طول. فرق السلعه وهي سليمه، نسبه الفرق وهي سليمه وهي معاب. حد له سؤال في اللي احنا قلناه؟ كله فهم التخبير؟ يا رب تكونوا فاهمين بصحيح. طب حد له سؤال اخر في البيوع؟ ما شاء الله، يا اما انكم فاهمين مية مية يا اما مفيش حد فاهم حاجة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.